بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. من سيدنا المصير الامام ابن حجر في بلوغ المرامين قال رضي الله عنكم، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان. متفق عليه. وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اخرجه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو انني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. اخرجه مسلم. وعن عياذ بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. خرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله على عن وجه النار يوم القيامة. خرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، افشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. خرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم وعلى نبيك هود عدد معلوماتك
امداد كلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم وعلى نبيك هود عدد معلوماتك
امداد كلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
وعلى نبيك هود عدد معلوماتكم
ذات كلماتكم كل ما ذكرك وذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحياة القلوب لكل من استجاب لندائه على لسان حبيبه المحبوب. اللهم أدم صلواتك على من أمرتنا بالتلبية والاستجابة لدلالته عليك، وقلت: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وصل معه على آله وأصحابه وأهل محبته والاقتداء به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، كل صلاة من تلك الصلوات تحيي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها عنا كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بمكارم الأخلاق، وحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن شان خلق كريم، وهو شعبة من شعب الإيمان، ذلكم خلق الحياء الذي يحيا فيه القلب فلا يتجاوز حد ولا يقصر عن واجب ويقوم بأداء ما تعلق به وندب إليه على التمام مستحيا من التقصير ومن الإضاعة لشيء من الأمر وإنزاله في غير منزلته. وفي الحديث استحيوا من الله، قالوا يا رسول الله كلنا يستحي من الله، قال ليس ذاكم من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، ما يستشعره ضمير الإنسان وقلبه من الخجل أن يقصر في شيء مما وجب عليه أو ندب إليه أو يترك شيئا أو أن يقرب من شيء حرم عليه أو نهي عنه من محرمات ومكروهات وما إلى ذلك. ولما كان بهذا المعنى هو المراد قيل الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن من الحياء الطبيعي الذي لا يستقيم على المنهاج الشرعي ما هو مذموم، وذلك ما نفته السيدة عائشة في مدح أمها سيداتنا الأنصاريات نساء الأنصار، وقال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أي الحياء الطبيعي لم يقطعهن عن واجب شرعي، فلم يستحيين أن يسألن صلى الله عليه وسلم عن شؤونهن وأحوالهن فيما بينهن وبين الله في خاصة عباداتهن وطهارتهن، واستحيينا أن لا يسألنا، فكان ذاك هو الحياء الشرعي، فغلبنا الحياء الشرعي على الحياء الطبيعي. وسألنه وقالت إحداهن يا رسول الله ما في ديني من حياء، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يشيروا إلى أن الأمر بالحياة والحث عليه منهاج الأنبياء أجمعين وأجمع عليه المرسلون، فكلهم بعثوا للناس بالحياء من الله جل جلاله وتعالى في علاه أن يراك على نقيصة وعلى عيب، أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، فتستحي من هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه الحياء. وبهذا بالمد، وأما بالقصر الحياء فهو عبارة عن الخصب والمطر، المطر حياء، إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم، يعني المطر ينزل في ينبت الأزهار، فقال حياء من دون همزة اسم للمطر والخصب، وحياء يأتي في هذا المعنى الذي ذكرناه وأشرنا إليه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي ما درج عليه الأنبياء صلوات الله عليهم في إرشاد العباد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أقم ميزان الحياة بينك وبين عالم خفاياك، فما استحييت منه فابتعد عنه، وما لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا هو المعنى الأول لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أقم ميزان الحياء في الأمور، فلا تصنع ما يوقفك عنه الحياء المحمود وابتعد منه، فإذا كان الأمر لا يدخل في دائرة ما يستحي منه فهو مفسوح لك فاصنع ما شئت. والمعنى الثاني أنه أتى على أسلوب التهديد الذي يستعمله العرب، ويقول إذا فقدت صفة الحياء الصحيحة فأنت وارد مورد الندامة والخزي والحسرة، فاصنع ما شئت كما يرق لك فمصيرك سيء وخبيث. ثم قال اعملوا ما شئتم منه بما تعملون بصير. فهذا تهديد، وليس بأمرنا أن يعملوا ما شاءوا، ولكن إذا لم تستجيبوا لداعينا ومنادينا فعملوا ما شئتم من الكفر والفسوق فأنا بصير بما تعملون سأحاسبكم على ذلك. وهكذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا فقدت هذه الصفة فعاقبتك وخيمة، روح فعل ما تريد فإن الجزاء من ورائك وإن مآلك سيء وشنيع وقبيح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوجب أن نحيي فينا هذا الحياء الذي جاء فيه في الحديث الحياء والإيمان في قران، أي مقترنان ببعضهما، حيث يوجد الإيمان يوجد الحياء، وحيث يوجد الحياء يوجد الإيمان، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، إذا راح الحياء راح الإيمان، إذا راح الإيمان راح الحياء، فكلما قوي الإيمان يقوى الحياء من الله تبارك وتعالى. وهكذا مثلوا زين الوجود صلى الله عليه وسلم في قوة حيائه، وقالوا كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وهكذا وحتى في ميزان تعليم أمور الدين والشرع، كما أجاب تلك المرأة وأثنى على نساء الأنصار الذين لم يعنهن الحين يتفقان في الدين، فعند المبالغة كذلك وتجاوز الحد في ذلك فقد وقف حياءً. وسألته السائلة عن طهارتها من المحيض، وقال خذي فرصة من المسكي فتطهري بها ثم تسري. فقالت كيف تطهر برسوم؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف تقرأ؟ فلوى رأسه صلى الله عليه وسلم، فأخذتها أم المؤمنين جلبتها قالت دالي فعلمتها، قالت تتبعي بها أثر الدم، تحرجين الرسول كانت قاعدة تتكلمين كيف تطهر كيف تطهر، ففهمي الإشارة منه صلى الله عليه وسلم. ففيه أيضا إقامة الميزان حتى فيما نهى عن أن لا يتغلب فيه حياء الطبع، وأقام الميزان، فلما لم تعي ولم تفهم منه الإشارة أعرض عنها ووكل الأمر إلى امرأة مثلها تعلمها هذا الأمر لسمو أدبه صلى الله عليه وسلم وشان حيائه الجم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فقل للذين لا يبالون في أي قول ولا في متابعة أي منظر قبيح وينشرون ذلك ويجعلوا برامج، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمآلكم قبيح وعاقبتكم وخيمة، وما يتحقق إيمان إلا بحياء القلب يستحي به الإنسان من ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ولما دار ذكر طرفة بين جماعة من قادة الجيش وفيهم سيدنا صلاح الدين الأيوب، فضحكوا لذلك ولم يضحك، ثم سألوا بعضهم يقول ما لك لم تضحك عند الدوران هذه المضحكة؟ قال أنا أستحي من الله أن يراني ضاحكا وبيت المقدس يداس بأقدام الصليبيين الكفار، ما عاد تحت أقدام، أنا ما أقدر أضحك، أستحي من الله، وحرر الله المقدس على يدي لأنه صدق مع الله تبارك وتعالى استحيا. وأما من يقول ما علينا صلاة فنحن في جهاد بقل الحياة، فهذا لن يفتح بيت المقدس ولا غيره، ولن يأتي على يده الخير. وهذا ما استطاع أن يضحك لما اعتلج في قلبه من حزن على بيت المقدس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك نرى أنه ربما سرى ذلك حتى في غير الإنسان بحكم مجرد الخلق والتكوين من بعض الحيوان الذي يوصف بشيء من الوفاء أو القيام بالخدمة. وقد يستحي الحيوان من الإنسان ما دام ينظر إليه أن لا يأخذ شيئا عليه ونحو ذلك، ففاقد الحياة أخس من الأنعام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم ويخدوا وهو مؤمن. ما عنده إيمان في ما عنده حياء. لو كان اسمه قطة هرة ما تهجم وتشيل عليك لحمه قدامك وكذا، تبقى منتظرة متى تعطيها شيء. لما يدا آدمي يجي يأخذ النهبة ينتهب، قال: ولا ينتهب نهبة يرسع الناس إليها في أبصارهم وهو مؤمن. ما عنده إيمان هذا وقت، ما يستحي أن يأخذ حق الناس. وربما صلح شعارات ومظاهرات في أخذ حق الناس والعياذ بالله تعالى. وبعد ذلك إذا نسب الحياء إلى الرحمن فهو كما نعلم من نسبة الأوصاف إلى الحق تعالى، فتنزل على ما يليق بألوهيته وربوبيته. وهذا المعنى يتعلق بجوده وبرحمته وبإفاضته الخير على عباده، وأن يزيدهم من فضله فوق ما يستحقون، فيعبر عن ذلك بالحياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين جل جلاله. وكما قال أنه إذا شاب الإنسان شيبة في الإسلام استحي الله أن يعذبه. ثم بكى فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي ممن يستحي لا منه وهو لا يستحي من الله. لا إله إلا الله. فإذا كلما نسب إلى الرحمن فيحمل على المعنى اللائق بجلاله وعظمته وتنزهه عن مشابهة الخالق. ومر صلى الله عليه وسلم ورجل يقول لأخي: نقص من الحياء هذا، خفف من حياك هذا الزايد، أنت تبالغ في الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وهكذا جاءنا في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها أفضل لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الحياء إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحياء المحمود كل من وصفه ممن اختلت عندهم الموازين بالضعف أو الجبن وما إلى ذلك فهو المختل الساقط الهابط. وما الحياء إلا شرف وكرامة بميزانه الإيماني الشرعي، وهو رفعة وشجاعة، وليس جبن ولا بضعف. ولكن الضعيف من غلبته نفسه وهواه ولم يستحي، هذا هو الضعيف وهذا هو الجبان. وأما من استحيا من الله وابتعد عما لا يليق به فهذا الشجاع القوي البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. شجاع واحد يقطع الطريق على عباد الله يقول شجاع، واحد يتحرز من المعاصي يقول له جبان. لا والله، الجبان اللي غلبته نفسه وهواه وانقاد لها وما عرف يقاومها، والشجاع من غلب نفسه. الله لا إله إلا الله. وأشار إلى معنى من معاني الحياة سيدنا الجنيد بن محمد، كان يقول الحياة رؤية الآلاء يعني النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة. قال شوف منعم عليك وأنت مقصر في حقود، تحجل تستشعر تقصيرك تنكسر قلبك، قال هذا هو الحياة. قال سيد المرسلين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ولذا قال رؤية الآلة ورؤية التقصير تتولد بينهما حالة تسمى الحياة، فإذا قامت فالله معك. قال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، لا إله إلا الله. وكان يقول بعض أهل الحكمة أحيوا الحياة بمجالسة من يستحي منه، فعمارة القلب بالهيبة والحياة، فإذا ذهب من القلب لم يبقى فيه خير. وهكذا جاء عن بعض الصحابة كان إذا صار الأمة يجتمع نحو 20 منهم ليس فيهم من يستحي منه فقد حل بهم البلاء. البلاء إذا قد هم يجتمعون حدود 20 ولا فيهم من يستحي منه، هبوط في الأمة، سقوط، لا إله إلا الله. وهكذا أنا علامة لا الخير وجود من يستحي منه. ثم إنه يتطرق إلى الحياة بعمومه محمودة ومذمومة الأحكام الخمسة الشرعية تجي فيه. فالمستحي منه إن كان محرم هذا حياة واجب، هذا فرض عليك، واجب تستحي من فعل المحرمات بأصنافها، واجب عليك تستحي من فعلها وتقلب وتبتعد عنها. وإن كان الحياء الذي يستحي منه مكروه من المكروهات فالحياء مندوب، هذا الحياء سنة من السنة. وإن كان يستحي من أمر مباح لشيء يتعلق بالمروءة فهو مباح، وإن كان من أمر واجب يترك يتأخر فعله يقول هذا حياة حرام، ذا إيش هذا حياة حرام، مالك ما تصلي؟ قال استحيت منهم. استحيت من من؟ قال بيضحكون علي. يقول قم صل خلهم يضحكون لما يملؤون الأرض ضحك، وبعدين إيش عليك منهم؟ فلا يجوز، استحي منه تعالى. فهذا الحياة المذموم، لا إله إلا الله. مالك ما تحضر الدرس؟ ترى قال استحيت. تستحي من إيش؟ ناس كذا أصحابي يضحكون علي مروح الدرس، ربنا إيش الكلام هذا؟ هذه بلادة وبلادة من كذا، حياة مذموم. فإن كان ما تستحي من شيء يجب عليك تعلمه أن لا تعلم، هذا حياء حرام، اسمه حرام، ما يجوز. إذن هذا الحياة بمعنى العام، أما بمعنى شرعي وميزانه فهو خير محض خالص، لا يأتي إلا بخير. مثل من يستحي من مواجهة بعض الظلمة والفساق بزجرهم ونهيهم عن المنكر، هذا هو العجز والمهانة والضعف، هذا ما هو الحياة. وهكذا وما أخذ أيضا من المال بوجه الحياة، صرح الشافعية والحنابلة بأنه من الحرام. إذا أخذ مال غير يعرف أنه ما بيسلم له إلا استحيا، كان سأله في ملأ من الناس وحرجه وأعطاه، عشان يقول هو يدري أنه لو كان وحده ما بيرضي، فالذي يأخذه حرام. المأخوذ بوجه الحياة كالمأخوذ بالسيف، كما يقول سلم هذا تأخذه منه غصب، فإما تجيب سيف من الحديد ولا تجيب سيف من الحياة، تستعمل سيف حياة حتى تستخرج منه ما لا تسمح بنفسه ولا يعطيك إياه وهو طيب به نفسه. ولهذا قالوا إذا أخذ مال غير بالحياة فدفعه إليه ببعث حياة فقط، أو حتى ما جاء على صورة الهدية إذا علم بالقرائن أنها إنما كانت حياة لأجل عرف الناس مثلا أو ما إلى ذلك، وعلم الآخذ أنه ما دفعه إلا للحياء لا مروءة ولا الرغبة في الخير، فلا يجوز له أن يأخذ ذلك ولا أن يدفع به ليرده إلى صاحبه. حتى قال لو جلس عند قوم يأكلون طعاما فسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم قال لا يأكل، لا يجوز له أكل من طعامهم. وهكذا، فإذا المأخوذ بالحياء حكمه حكم المغصوب، حكم المأخوذ بالغصب بالقوة. لا إله إلا الله. وعلى الآخذ حينئذ أن يرده أو يعوض عنه بقيمة ما أخذ وأكل من زادهم وما إلى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان العظيمة. وقد ألف البيهقي كتابا خاصا استوعب فيه ما ورد في شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وكان الكثير منهم إذا مر بأذى في الطريق أماطه وهو يقول لا إله إلا الله، جمعا بين أعلى شعب الإيمان وأدناها، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فيميط الأذى ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والحقيقة أن جميع الشعب تندرج في لا إله إلا الله، جميع شعب الإيمان. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي في إيمانه ويقينه خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني كل ذرة من الإيمان فيها خير وبها النجاة من الخلود في النار. لكن القوي الإيمان أعظم رتبة ومنزلة، المؤمن القوي في إيمانه في يقينه في صدقه في وجهه، ما هو في جسده، لا ما هو مؤمن قوي في الجسد، لما ليس هذا مراد، فقوي الجسد وإذا ضعف إيمانه بيصلح مشاكل لخلق الله، بيصرف جسده في إرعاب الناس والإرهابهم وإلا سطو عليهم وإلا يعمل شيء. لكن صاحب القوة بل قد يفعل من الفتك بالعدو أو إقامة الحق صاحب قوة الإيمان الضعيف الجسد ما لا يستطيع فعله قوي الجسد ضعيف الإيمان. وسيدنا علي الذي كثير من ليالي ما يتعشى قلع باب خيبر، وما قلع حمله تترس به قالوا مثل الترس، ثم رمى به من خلف الجيش. وفي الصحيح أنه جاء بعد المعركة 9 و12 من الصحابة قال فما حركناه، ومش ما حملناه، ما قدروا يحركونه من محله اللي فيه الباب، ما يتحرك لهم من ثقله، ما هو يحملونه ما يحركونه ما قدر، فما قدرنا أن نحركه. وهو في أثناء المعركة حمله درس به ورماه برا الجيش وقلعه من محله. هذا كيف قلع باب حصن؟ كيف انقلع؟ حتى لابد يكون مثبت، كيف انقلع؟ فما كان إلا حال من أحوال الإيمان. له جد مع مثلها إذا شلت السيف لابتر ضربة بها ما تزيد، يهلك بها من ضرب منها مع الضرب يدمر. ذه إيد يا خير إيد قد شق مرحب بها وقلع بها باب خيبر، وأهل خيبر شريط. لا إله إلا الله. وهكذا يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور. فهذه القوة الإيمانية التي تحدث عنها صلى الله عليه وسلم وأشار إليها وفيما يروى ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة الرسول ولا بكم بشيء وقر في صدره، وأما جسده قال إن زاري يسترخي علي لأنه نحيف قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، أنت قوي الإيمان ما تترك الخيلاء قلبك ولا تلتفت إلى هذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فقوة العزيمة وقوة الوعي والإدراك وقوة اليقين والإيمان وقوة الإقبال على الحق، هذا هو القوة التي أشار إليها بقول المؤمن القوي في إيمانه في عزيمته في وجهته في معرفته وإدراكه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير، كل ذرة من الإيمان خير ولها مكانة. ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمن خير مشركة ولو أعجبتكم. الإيمان خير، ولكن القوي في هذه الشؤون أعظم وأجل وأعلى. ولو كان التابعون أكثر أعمال وعبادة لكن كان الصحابة أقوى إيمان، فما أوصلت التابعين أعمالهم إلى الرتبة التي فيها الصحابة لقوة إيمانهم. ثم عندهم من الأعمال ما لا يستطاع إلى يوم القيامة، وهي مجالستهم لمحمد صلى الله عليه وسلم في أيام حياته الدنيا. منين تحصل هذا؟ يا بتصلها يا عمل ما تحصل مثل هذا، رؤيتهم له وهو في حياته الدنيا صلى الله عليه وسلم. فاختار الله أن يكون وقتهم في وقته، وقت بروز حبيبه إلى العالم الدنيوي في القالب البشري، فهذه مزية ما حد يحصلها غيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبالحديث احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فبل أمرنا أن نستعيذ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأن نكون أقوياء في وجهاتنا في أدابنا في أخلاقنا في علمنا في أقبالنا على ربنا، نكون أقوياء نقبل بالكلية عليه جل جلاله. ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة وطلب الخير، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعل كذا كان كذا، قل قدر الله ما شاء فعل، كن قوي الإيمان قوي الوجه، ما تخليه يضحك عليك إبليس لا لا وسلعنا لو فعلنا لو 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 تفتح عمل الشيطان ماشي، لو شوف أمر الله وقم بواجبك في الحال الذي أنت فيه ومضي خلاص، وخلي اللولوة هذه. قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لا إله إلا الله. سواء يقول ينبغي للمؤمن أن يكون قويا بنفسه لجماعة المسلمين، جماعة المسلمين أن يكونوا أقوياء. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفسر صلى الله عليه وسلم جانب من جوانب هذه القوة بالرمي، اتقان الرمي حسن الرمي على إن القوة الرمي. ثم إن آلات الحرب تطورت ولكن بقيت كل محتاجة إلى الرمي، والمعاناة من عدم اتقان الرمي إلى الآن في الأسلحة المتطورة وفي من القنابل وغيرها من الطائرات ومن الدبابات والقذائف وغيرها كلها، ولكن إذا ماشي رمي يا حسن ما تفيد، تجي في غير محلها كما يفعلون هؤلاء، ولكن أدائنا القوة الرمي. وهكذا أمرنا عليه الصلاة والسلام بالأخذ بأسباب هذه القوة ما استطعتم، أي بلا مبالغة ولا اعتماد على ما تؤيدون به من قوى حسية، اعتمادكم علينا. وما لم تستطيعوا أنا معكم، هو الذي يكفيكم إياه، بس أدوا ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فشرع صلى الله عليه وسلم اتخاذ السلاح، وشرع الرمي، وشرع المسابقة إلى غير ذلك، وشرع تعلم ركوب الخيل وما إلى ذلك. رزقنا الله حسن اتباعه والاستضاء بنور شعاعه، وتولانا به حيثما كنا في الحس والمعنى.